شيخ يقول من حال الأثر الذي رواه من منذر بسند صحيح الحسن البصري أنه هو من خطب قبل الصلاة من عيد عثمان غير مقدم عليه جزاك الله خير. تلك صحة الأسانيد في الصحاح أنه أول من خطب قبل الصلاة يوم العيد مروة. يقول انهم ما سمعوا الدرس صوت بالامس ان شاء الله الاجرطه جزاك الله خير ما اشكل تذاكر فيه نمضي نواصل. هو مختلف في سماعه الذي يظهر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا ادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها, أخرجه السبعة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها, أخرجه السبعة. قال هو دليل على أن صلاة العيد ركعتان, وهو إجماع في من صلى مع الإمام في الجبانة. وأما إذا فاتته صلاة الإمام وصلى وحده فكذلك عند الأكثر. وذهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعا. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعا, هو إسناد صحيح.
صحيح على ما ذكر الصنعاني رحمه الله, لكن ليس بصحيح من حيث الحكم. الحكم على أنه من فاته أن العيد صلى سواء في البيت إذا فاته مع الناس أو لم يتمكن كان يكون معذورا من الذهاب أو يكون من الغد, كل ذلك ليس إلا ركعتين. نعم صلى ركعتين. صلى يوم العيد ركعتين ويصلي قبل ركعتين فقط,
فليصلي أربعة.
أنت تقصد عن ابن مسعود فاتته هو من قوله
كن اجتهادا.
هو صحيح إن كان كما يقول صحيح إليه فليس بصحيح المعنى والحكم. اجتهادنا خالف ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وقال إسحاق إن صلاها في الجبانة ركعتين وإلا فأربعا. وقال أبو حنيفة إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنتين وأربع. وصلاة العيدين مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ثلاثة.
مجمع على شرعيتها مختلف في حكمها من حيث الوجوب والندب وما إلى ذلك على ثلاثة أقوال.
قال الأول وجوبها عينا عند الهادي وأبي حنيفة هو الظاهر من مداومته صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وأمره بإخراج النساء, وكذلك ما سلف من حديث أمرهم بالغدو إلى مصلاهم, فالأمر أصله الوجوب. ومن الأدلة قوله تعالى صل لربك وانهر على من يقول المراد به صلاة النحر, وكذلك قوله تعالى قد أفلح من
المراد به صلاة العيد يوم النحر.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة العيد وصلاة عيده. الثاني أنها
هي أعم شاملة لهذا وغيره, هي أعم يفلح من تزكى وذكر اسم ربه فتزكى ذكى نفسه بالأعمال الصالحة وذكر اسم ربه فصلى, شامل لصلاة العيد ولا غيره.
قال الثاني أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط لقيام البعض به كالجهاد، ذهب إليه أبو طالب وآخرون.
أبو طالب الشافعية، قوله ذهب إليه أبو طالب وآخرون هذا قول مرجوح، ذلك لأن هذا لم يعلم أن بعض الناس من لا عذر له كان يتخلف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما تتداعى الإمام على نقله، لو تخلف أحد يقولون كان فلان يذهب فلان يتخلف. هي شعيرة من شعائر الدين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج حيض وذوات الحضور، ثم بعض الناس يتخلف باعتبار أنها فرض كفاية وليس فرض عين ويسكت عنه. لا يفعل أحد في لا يعلم من الماضية ما يدل على ثبوت قول من قال إنها فرض إنه واجب عين إلا من كان معذورا.
قال الثالث أنها سنة مؤكدة ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل تأكيد سنيتها، وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا لقوله
يعزي الجمهور هو قول غسان.
قالوا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد.
هذا الحديث من أول حديث التشريع، وقد فرضت بعد ذلك عدة فرائض. هذا الحديث خمس صلوات فرضهن العباد هل عليها غيرهن؟ قال إلا أن تتطوع. هذا من أول حديث التشريع وليست حصرا لكل الفرائض، فيكون هذا مفهوم.
قال وأجيب بأنه استدلال لمفهوم العدد، وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة، وفي قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها وبعدها، لأنه إذا لم يفعل ذلك ولا أمر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه، فلا يكون مشروعا في حقنا.
قبلها وبعدها محدث، لا سيما من جنسها وبنيتها وفي الجبانة، هذا محدث بدعة، إلا إذا دخل أحد المسجد لا لقصد صلاة قبلها وإنما تحية المسجد كان يكون صلاة في المسجد في الجبانة فمحدث، قبلها وبعدها وبعدها بنيتها محدث. سيأتي حديث أبي سعيد المتعلق بما بعدها له توجيه. تفضل.
قال ويأتي حديث أبي سعيد فإن فيه الدلالة على تركه لذلك، إلا أنه يأتي من حديث أبي سعيد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، وصححه الحاكم، فالمراد بقوله هنا ولا بعدها أي في المصلى.
كلام طيب، يعني من جنسها يكون يعني من صلاة العيد، فتصير أربعا إذا صلى في مصلى العيد من جنسها ركعتين إضافة إلى ركعتين تصير أربعا، ركعتان فرادة وركعتان جماعة، وهذا محدث.
قال وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
هو صحيح أن أصله في البخاري رقم 960 عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
قال الصنعاني رحمه الله عنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، رجه أبو داود وأصله في البخاري. قال هو دليل على عدم شرعيتهما بصلاة العيد وأنهما بدعة، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية، ومثله رواه الشافعي عن الثقة وزاد وأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة.
أما يعني أنه معاوية فما اشتهر هذا، وأما أنه بعد ذلك حصل فنعم حصل من بعض الأمراء ومن بعض الناس وهو بدعة، فعله من فعله، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في الحديث نص في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اليوم العيد بغير أذان ولا إقامة.
قال وروى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد بالبصرة.
ما هو بعيد زياد هذا؟ نعم زياد هذا ما هو بعيد أنه أحدثه بالبصرة، وهو أقرب إلى هذا القول، أقرب من القول الذي قبله.
وقيل أول من أحدثه مروان، وقال ابن أبي حبيب أول من أحدثه عبد الله بن الزبير وأقامه وأقام أيضا. وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين.
كل هذا متفق عليه أنه محدث أول من أحدثه. إذا رأيتهم يقول أول من أحدثه معناه أنه أول من حصلت منه هذه البدعة، إما تعمدا وإما سهوا، وإلا فهو محدث مهما كان فهو محدث.
قال وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة. قال في الشرح وهذا مرسل يعترض بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه، قلت وفيه تأمل.
بل محدث لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مراسل الزهري من أضعف المراسل، هي شوف معضلات على هذا، فهذا فعل محدث. ليس هناك نداء كنداء الصلاة أذان، ولا نداء بالصلاة جامعة، ولا شيء من ذلك. يجتمعون ثم يسويهم الإمام سوى الصفوف ثم يدخلون في الصلاة.
قال وعن أبي سعيد
على ذلك جرى عمل عامة أهل البيت، على ذلك جرى عمل المسلمين.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
هم طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف ضعيف ضعفه. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، إلى هذا القدر صحيح فيما تقدم، إلى هذا القدر صحيح.
قال وعن أبي سعيد
والذي يليه الذي بعده فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ضعيف من حيث السند، بقي من حيث المعنى. إذا أراد أن يصلي في بيته سواء تحية أم هذا، سواء بعد الوضوء سنة الوضوء كما يتسمى، أو أراد أن يصلي الضحى استكثر من ذلك، فهي ما هي محدودة بركعتين، ولا أراد أن يصلي الضحى وأراد أن يصلي تطوعا وما إلى ذلك، ما هو منكر له أن يفعل ذلك. فهذا محمول على التنفل المطلق فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع من ذلك التنفل المطلق، لا على أنه الجبانة، وإنما ينهى هذا. أما إذا اتصلت بصلاة العيد ينهى عنها، إذا اتصلت بصلاة العيد من جنسها في الجبانة أو كانت في المسجد أو نحو ذلك، إذا اتصلت بها خطا بدعة.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وأخرجه الحاكم وأحمد، وروى الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه، وهو عند أحمد والحاكم، وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط، لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك. والحديث يدل أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل. وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها، ويجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة. قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. قال وعنه أي أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول
بعد طلوع الشمس كما مر معنا، يخرج على طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء يبدأ به الصلاة.
قال وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. قال فيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير مسجده صلى الله عليه وسلم هو كذلك، فإن مصلاه صلى الله عليه وسلم محل معروف بينه وبين باب مسجده ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة.
وهذا يدل على أن هذا الخروج أفضل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاة الناس في المسجد النبوي ولو كان في الصلاة، بل لو خرجوا إلى عن الحرم المكي إلى مكان يعني براحة من البراح وصلوا فيه العيد كان أقرب إلى السنة. هم ما يخرجون في سائر يعني أعيادهم يصلون فيه يقولون ماذا خصوصية له، لكن لو خرجوا عنه إلى الجبان اتخذوا صلاة العيد لكان أقرب إلى السنة حتى المسجد الحرام على ما فيه من الفضل. نعم.
قال: وبالحديث دلالة على تقديم الصلاة على الخطبة وتقديم وتقدم وعلى أنه لا نفل قبلها، وفي قوله قام مقابل الناس دليل على أنه لم يكن في مصلاه منبر،
وإنما أحدث المنبر مروان بن معاوية جعل له منبر بجوار دار كثير من الصلاة فكان يصعد عليه، وهذا أيضا من إحداثه سواء تقديم الصلاة الخطبة أو الخطبة على منبر.
قال: وقد أخرج ابن حبان في رواية خطب يوم عيد على راحلته، وقد ذكر البخاري في تمام روايته.
والمقصود به في منى هذا هو الذين قالوا خطب يوم عيد على راحلته، المقصود به يوم عيد الأضحى في منى هو حاج خطب على راحلته، أما مع ذلك فلا.
قال: وقد ذكر البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد مروان، وإن كان قد روى عمر بن شبة أن أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان، فعله مرة ثم تركه
حتى
أعاده مروان، وكأن أبا سعيد لم يطلع على ذلك.
نعم صحيح.
قال: وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأن كخطب الجمع أمر ووعظ وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة، وأنه يقبل
لا فيه ولا في دليل صحيح أنها خطبتان كالجمعة، يعني الصنعاني الآن له وقفة من هذا أنه ما فيها أنها ما في الأحاديث هذه كلها أنها خطبتان، هي موعظة وواعظ وهو كما يقول، وكل ما جاء من الحديث أنها خطبتان كلها لم يثبت منها شيء بل هي منكرة متعارضة مع الأحاديث الصحيحة، ومن قال من العلماء بالخطبتين فمحمول قوله على معنى حسن على خطبة الرجال وخطبة للنساء، هذا شيء واضح من حديث ابن عباس وغيره، ولم نرى من قال منهم بثلاث خطب يعني من الجمهور نحو ذلك، مما يدل على اعتماد خطبة النساء خطبة ثانية، ثم هناك تفاوت بين هذه الموعظة وبين خطبتي الجمعة، تلك يعني خطبة الجمعة جاء بها النص وهذا جاء النص بأنها خطبة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، إضافة إلى أنها موعظة من شاء أن يستمع استمع ومن شاء أن ينصرف انصرف، يعني هذه القرائن كلها تدل على هذا المعنى، لفظة خطبة ولفظة أنها والمعنى أنها موعظة، ولم يأتي أنه جلس فيها ولم يأتي أنه كان على منبر في هذا كله، وأيضا خطبة الجمعة قبل الصلاة لأهميتها والمعنى الذي يختلف فيها على العيد، وتلك بعد الصلاة إنما هي موعظة. نعم.
الحصة الأولى للرجال والثانية للنساء حيث يقف مكانه
في مكانه؟
نعم.
ويجلس بينهما؟ نصبح الجلسة هذه بين يعني خطبتان بينهما جلسة ما عليها طول كله يطول كل هذا التطويل للرجال والنساء يطول شيئا ما باعتبار أنه ينصح الناس ويعظهم وكذا، ويكون المعنى للرجال والنساء القليل والكثير كافي، ما نفع الرجال نفع النساء لا سيما مع هذا الموعظة مع هذه المكبرات.
قال: ولعله لم يثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه الناس قياسا على الجمعة.
والقياس هنا مو صحيح. ديكم الله صلح بالك والأمن
الإجماع الشيخ الذي يبتعون
ولا حتى إجماع هناك من خالف في هذا، وعلى هذا وعلى هذا محمول على المعنى الذي نبهنا عليه على خطبتي الرجال خطبة الرجال وخطبة للنساء، القول بأن خطبتان ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس في هذا الموضع الذي لجأوا إليه أنه مجرد قياس غير صحيح ولا متحد العلة ولا المناط كما نبهنا عليه بعضه.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم.